والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 11.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال البيقوني رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن، والحسن في المنظومة هو القسم الثاني من أقسام الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة، فهذا انتقال للقسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الحديث الحسن. بعدما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما تعلق بالحديث الصحيح وحد هذا الحديث الصحيح، وأن خلاصة ما ذكره أن الحديث الصحيح يشترط له هذه الشرائط الخمس: أن يكون الحديث برواية العدل الضابط، وأن يكون متصل الإسناد، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. هذا حاصل هذه الشروط، وقد بينا الكلام حولها. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الحديث الحسن. ونقول انتقل القسم الثاني وهو الحديث الحسن على ما استقر عليه العلماء في ذلك من المتأخرين، وإلا فالمتقدمون المنقول عنهم أن الحديث حسن صحيح وضعيف، ولم يكن عندهم هذا التقسيم، وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف كأمر اصطلاحي، وإن كان تعاملهم هو هذا. فالصحيح عندهم أقسام، كانوا يحكمون على الحديث بأنه صحيح بما يحكم المتأخرون على المقبول بأنه صحيح وحسن، صحيح بقسميه وحسن بقسميه، وهو الذي كان يعتمد المتقدمون من جهة الأحكام. أما من جهة الإصطلاح فكان عندهم صحيح وضعيف، فيدخل في الصحيح عندهم أي عند المتقدمين الحسن كما عند المتأخرين، ولهذا فالأمر أمر إصطلاحي. فالمتقدمون الحديث الصحيح عندهم هو ماذا؟ هو ما ليس بالضعيف. والضعيف عندهم هو ماذا؟ هذا الضعيف عندهم هو الذي ضعفه شديد وليس يدخل في حد المقبول. المقبول، فإن قالوا واحتجوا بحديث ضعيف وقالوا ضعيف ثم احتجون به فهو الحسن. إذن المتقدمون كان عندهم الحديث صحيح وضعيف، ثم جاء المتأخرون فأوجدوا هذا القسم الثالث والحسن كتقسيم اصطلاحي، فصار الحديث عندهم الصحيح والحسن والضعيف. ونستطيع أن نقول الحديث ينقسم إلى قسمين باعتبار، ألا وهو المقبول والمردود. والمقبول يدخل فيه الحسن والصحيح، والمردود هذا خاص بالضعيف. وإلى هذا أشار العلماء، أي أن المتقدمين لم يكن عندهم هذا التقسيم كتقسيم اصطلاحي. إلى هذا أشار العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوع وباطل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، أي هو الحسن عند المتأخرين الذي له طرق يقوى بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن المتقدمين الذين أطلقوا وصف الحسن على ما هو صحيح كالشافعي وغيره لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصر عن الصحيح، عن الصحيح، ولهذا ربما أطلقوا هذا الوصف وهو الحسن على حسن المعنى وليس على الجهة الاصطلاحية التي عند المتأخرين، ولهذا إطلاق الحسن في كلام المتقدمين يراد به غالبا ما تعلق بالمعنى كجودة المعنى أو الإسناد كجودة الإسناد، وهذا أعم من الإصطلاح الخاص. وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر أيضا رحمه الله تعالى، فإنه قد قال في بعض المواضع: حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي، أي أن متنه حسن. وقال الحافظ ابن البر أيضا في حكمه على بعض الأحاديث: هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. فالحسن هذا من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، فقد يطلق الحسن على هذا، قد يطلق الحسن على هذا. إذن هذا التقسيم الذي عليه العلماء المتأخرون بعد ذلك من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا لم يكن مشهورا عند المتقدمين، ولهذا قيل بأن الترمذي رحمه الله تعالى هو أول من أدخل الحسن كقسيم للصحيح والضعيف. طيب، ما فائدة وما ثمرة هذه المسألة وهذا الذكر؟ فائدة ذلك أننا إذا طالعنا كلام المتقدمين عرفنا مواضعه، إذا قالوا حسن أو إذا قالوا ضعيف ثم يعملون به وضعيف ويحتجون به، هذه ثمرة عظيمة جدا، لأن البعض قد يأخذ من عمومات الأئمة المتقدمين، إذا قالوا مثلا ضعيف ويحتج به فيقول إذن العلماء المتقدمون على الاحتجاج بالضعيف مطلقا، ويريدون الضعيف الذي هو عند المتأخرين الضعف الشديد، فلهذا يكون قد نسب إلى المتقدمين ما لم يرد المتقدمون، كما قلنا وكررنا وقررنا بأن الحديث الضعيف وهو الذي لا يقوى بطرق بل يبقى على ضعفه هذا لا يحتج به في شيء من الدين. هذه قاعدة المتقدمين وقاعدة العلماء الذين هم أرباب هذا الفن، وهو الذي وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يدخل في ذلك الموضوع، ويدخل في ذلك الضعف الشديد الذي لا يمكن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تحتج الأمة بهذا؟ ثم إن هذه الأحاديث تكون في الأحكام وتكون في العقائد، كيف تحتج الأمة بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي الأحكام؟ فننسب إلى السلف أنهم يستدلون بالحديث الضعيف، وهذا يقوله بعض من لم يعرف مصطلح المتقدمين في هذا الباب. إذن ثمرت تمييز هذا التقسيم بين المتقدمين والمتأخرين أن نعرف المراد بهذه الاصطلاحات عند المتقدمين. فإذا ذكروا حديث الحسن نقول: كيف هذا حديث صحيح في الصحيحين مثلا وكذا، ويطلقون عليه الحسن، ونظن أن الحسن هو باعتبار المتأخرين وهو حديث من خف ضبطه، وقد يكون هذا الحديث في الصحيحين، فنعلم أن المراد هنا بالحسن أنه ليس المراد بالحكم عند المتأخرين، وإنما المراد بالحسن اللغوي، أي أن هذا جيد في معناه، أو أن المتقدمين يذكرون أن هذا الحديث ضعيف ومع ذلك يحتجون به. ف فيظن الظان أنه محتج به مطلقا وعليه فتنهدم القاعدة حتى عند المتأخرين الذين يقولون بأن الحديث الضعيف لا يحتج به إلا في فضائل الأعمال، فيحتجون به في فضائل الأعمال لا في أحكام ولا في عقائد. فإذا كان الأوائل ستنسب إليهم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام فقد نقضت هذه القاعدة المنتقضة أصلا، وهو أنه لا يعمل بحديث ضعيف إلا في فضائل الأعمال. فثمرة هذه المسألة وهو تصور هذا التقسيم عند المتقدمين والمتأخرين ثمرة عظيمة حتى نعرف مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين في هذا الباب. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر موضوع وباطل، وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراد بالضعيف قريب المراد الترمذي بالحسن. أما الحديث الحسن في ضبط معناه فقد تكلم العلماء في ذلك كثيرا، وقد اتفقت عبارتهم واختلفت في هذا الباب، حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ذلك: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. كل الأحاديث الحسان، ولكن أقرب معنى لهذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. إذن من هذه المقدمة نستفيد فوائد. الفائدة الأولى: ما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في تقسيم الحديث؟ ما الفرق بين المتقدمين في تقسيم الحديث؟ قلنا بأن المتقدمين الأوائل كانوا يقسمون الحديث غالبا إلى صحيح وإلى ضعيف، وأما المتأخرون فقسموه إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. والحقيقة الأمر يشبه أن يكون خلافا لفظيا، ذلك أن الضعيف الذي الصحيح الذي ذكره الأوائل والمحتج به عند الأوائل والمقبول عند الأوائل كان يدخل فيه الحسن عند المتأخرين، وهو الضعيف الذي اشتد وقوي واعتضد حتى صار يحتج به، وهو مراد المتقدمين بالاحتجاج بالحديث الضعيف أحيانا، فهو مراد بذلك الحسن. فيدخل الحسن عند المتأخرين في المقبول عند المتقدمين، ولهذا فالمقبول أعم من أن يكون صحيح، فالمقبول صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. طيب الفائدة الثانية: ما المراد، هل المراد بالحسن عند المتقدمين هو نفس المراد بالحسن عند المتأخرين في اصطلاحهم؟ الجواب: لا، فقد يراد بالحسن عندهم الحسن اللغوي من جهة المعنى. الفائدة الثالثة: هل هناك ضابط للحسن أجمعوا عليه واتفقوا عليه بحيث ينتظم كل الأحاديث الحسان؟ الجواب: اجتهدوا في ذلك في وضع حدود وتعريفات، بعضها قريب وبعضها منتقد في أشياء، ووضع ضابط في ذلك لا ينخرم البتة ينزل على جميع الأحاديث الحسان صعب وشاق، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: ثم لا نطمع بأن الحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويقول في تعريفه: المعروف طرقا، يعني المعروفة طرقه، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز، وما أشبه ذلك. قوله: وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال: لا كالصحيح اشتهرت. إذن يختلف الحسن عن الصحيح بأن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، والمراد أنهم ليسوا كرجال الحديث الصحيح في الضبط.
في الضبط، ولهذا هو حديث من خف ضبطه، حديث من خف ضبطه، فإن تعدد الطرق كان الصحيح لغيره، فإن لم تتعدد هو الحسن لذاته. نعم.
ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن كالحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق واحد، وهو بدل أن تقول في الصحيح تام الضبط، قل في الحسن خفيف الضبط.
نعم، مع بقاء العدالة والاتصال والخلو من الشذوذ والعلم. نعم.
وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن.
نعم.
وعلى هذا فتعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة.
بناء على هذا الكلام الذي ذكر الشيخ هنا، بناء على هذا الكلام هو المشهور عند العلماء، يكون ما الفارق هنا بين الحسن وبين الصحيح؟ نقول: ما تعلق بخفة الضبط للراوي، ما تعلق بخفة الضبط. طيب، فرق آخر أيضا من جهة بقى الصحيح بذاته والصحيح لغيره، هنقول بأنه إذا تعددت الطرق انتقل إلى الصحيح إلى غيره، وإذا كان على طريق واحد فهذا الحسن لذاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. قال الشيخ ابن عثيمين: الحديث
لو قلنا هو أقساما يبقى كثر، وإلا فهو أقسام كثر أو أقساما كثر، يعني كثر أقساما. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم، وهو ما خلى نعم. عن رتبة
طيب، يبقى إذن هذا الحديث الحسن، والشيخ اختصر اختصارا ونحن اختصر أيضا تبعا للشيخ حتى يستوعب إخواننا الأمر في هذا الباب، فنذكر ما لابد منه، وإلى الكلام في الحسن هذا يطول جدا. بقي ما يحتاج إلى التنبيه في هذا، وهو أن التعريف الذي ذكره شيخنا في الحسن إنما هو المتعلق بالحسن لذاته، الحسن لذاته إذا لم يكن له طرق، فإن كان له طرق ارتقى إلى الصحيح لغيره. أما الحسن لغيره فهو الضعيف الذي اعتضد وقوي بكثرة الطرق أو بغيره، هذا هو الحسن لغيره، هذا هو الحسن لغيره. يبقى إذن عندنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، ما الفرق؟ الفرق يرجع إلى الضبط تماما وخفة، وإلى كثرة الطرق وعدم كثرته. فحديث العدل تام الضبط المتصل السند والخالي من الشذوذ والعلة هذا الصحيح لذاته، فإن خف الضبط وتعدد الطرق فالصحيح لغيره، فإن لم تتعدد الطرق فالصحيح لذاته. فإن كان ضعيفا تركنا خفة الضبط وجئنا إلى ما هو أشد من ذلك مما يقتضي ضعف الحديث، ولكن تعدد الطرق واعتضى ضبط فهو الحسن لغيره. طيب سؤال، هل كثرة الطرق بنفسها أو بذاتها تقوي الحديث بمجردها؟ الجواب ليس كثرة الطرق بمجردها تقوي الحديث، إلا إذا كانت صريحة للتقوى. ولهذا ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء، علق النووي الحافظ النووي على هذا الحديث فقال بأن الحفاظ قد اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه، مع كثرة طرقه ومع ذلك اتفقوا على ضعفه. إذن ليست كثرة الطرق بمجردها يقوى بها الحديث إلا إذا كانت صالحة لذلك، إلا إذا كانت صالحة لذلك. هذا فيما يتعلق بالحديث الحسن. نعم، انتقل الشيخ هنا إلى الضعيف فقال
الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم، وهو ما خلى عن رتبة الحديث الحسن.
نعم،
ومعلوم أنه إذا خلى
الحسن بقسمين لذاته ولغيره. نعم،
ومعلوم أنه إذا خلى عن رتبة الحديث الحسن فقد خلى عن رتبة الصحة، وحينئذ نقول
لأن الحسن يدخل في الصحيح بالاعتبار العام وهو المقبول، فالمقبول محتج به عندنا الصحيح بقسميه والحسن بقسميه. نعم،
وحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، أي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا.
نعم، هذا ضابط جيد في العموم، هذا ضابط جيد في العموم. يبقى ما هو الحديث الضعيف؟ ما حد الحديث الضعيف؟ حده ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، أي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا. نعم،
وليس بخفي، قال أي لم يكن صحيحا ولا حسنا، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف وليس بخفيف الضبط فإن هذا الحديث يكون ضعيفا.
نعم،
وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفا أيضا وهلم جرا.
نعم،
وقد ذكر المؤلف الآن ثلاثة
ما كان فيه ما يقدح، سواء ما يتعلق بعدالة، سواء ما يتعلق بضبط، سواء ما يتعلق باتصال، سواء ما يتعلق بالشذوذ والعلة إلى غير ذلك. نعم،
وقد ذكر
المؤلف ما يضعف به الحديث. نعم،
وقد ذكر المؤلف رحمه الله الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث، وهي
يعني باعتبار ما سبق فيكون حاصل ما ذكره المصنف هنا أن الحديث ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. نعم،
لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره: الأول الصحيح لذاته، الثاني الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره، الخامس الضعيف.
فنقول ما ذكره المؤلف هيكون باعتبار ناظم، يكون باعتبار عام، وما فصله ابن حجر رحمه الله تعالى وذكره العثيمين هنا يكون باعتبار تفصيلي، باعتبار تفصيلي. فالصحيح قسمان والحسن قسمان ويبقى الضعيف، فهذه خمسة أقسام. نعم،
فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه، والصحيح لغيره هو الحسن
ما تقدم تعريفه، وهو الذي يتوافر في الشروط الخمسة: العدالة وتمام الضبط مع اتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة. نعم،
والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه،
هو الحسن إذن هو حديث خفيف الضبط. إذا تعددت طرقه ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره الذي هو أعلى من الحسن لذاته. نعم.
وسمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق.
نعم، لا من أجل ذاته. لماذا؟ لأنه حديث خفيف الضبط، أما الصحيح لذاته ما يحتاج إلى خارج، ولهذا ما صحيح لذاته طرقا، ما ذكرنا طرقا صحيح لذاته، لأنه ما يحتاج إلى شيء خارج عنه. إنما الصحيح لغيره انتقل من حسن ذاته إلى رتبة الصحيح، ولكن لغيره لأنه ماذا؟ لأنه احتاج أو وصل لدرجة الصحة من أجل تعدد الطرق. نعم.
فمثلا إذا جاءنا حديث له 4 أسانيد وكل إسناد منه فيه راو خفيف، فيه راو خفيف الضبط، فنقول الآن يصل لدرجة الصحة وصار صحيحا لغيره.
نعم.
أما الحسن لذاته فقد تقدم تعريفه وما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة.
نعم، وبينا من قبل معنى ضبط العلماء بالقادحة، فليس كل علة يتكلم في الحديث بسببها، بل لابد أن تكون العلة قادحة، لابد أن تكون العلة قادحة. وبهذا يفسر لنا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مقدمته لما ذكر أنه سيبين العلة وكذا. فليس مراده العلة القادحة، ليس مراده العلة القادحة، وإلا كان كتابه كتاب علل. نعم.
وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون حسنا لغيره.
نعم، وما أحسن ما قال الشيخ هنا، على وجه يجبر بعضها بعضا وليس مجرد تعدد الطرق. ما قال وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه وسكت، فيكون تعدد الطرق بمجرده مقويا للحديث، وإنما ذكر الشيخ فقال على وجه يجبر بعضها بعضا، وهذا ضابط حسن. نعم.
فإنه يكون حسنا لغيره. لماذا؟
كما قلنا النووي رحمه الله عليه ذكر في حديث من حفظ عامة 40 حديثا، قال رحمه الله فيه بأن الحفاظ على تضعيفه مع ماذا؟ مع كثرة طرق، مع كثرة طرق. نعم.
لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد عن انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسنا.
صار حسنا. نعم.
أما الضعيف فهو ما ليس بصحيح ولا حسن.
نعم.
وجميع هذه الأقسام مقبولة،
أي ما لم تتوافق في شروط الصحة والحسن. نعم.
وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف.
مقبولة في الأربعة، لهذا نقول حديث المقبول على 4 أقسام. نعم.
وكلها حجة ما عدا الضعيف.
وكلها حجة، ولا فرق في الاحتجاج بها بين العقيدة وبين العبادة وبين الأخلاق والآداب، فالدين كله مقبول سواء كان الحديث صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو كان حسن لذاته أو كان حسن لغيره، ولكن معروف أن مراتب الصحيح متفاوتة، مراتب الصحيح فيها متفاوتة ومراتب المقبول متفاوتة، وهذا نحتاج إليه في مسألة خاصة حال الترجيح. أما من جهة الاحتجاج فكل محتج به، إذن يدخل في حد الاحتجاج ماذا؟ الضعيف الذي له طرق يجبر بعضها بعضا، فهذا نأخذ به وننظر إلى عمل علمائنا بهذا. فلهذا علماؤنا إذا اتفقوا على العمل بهذا الحديث فإننا نخرج عن هذا الاتفاق، فإن اختلفوا في العمل بهذا فعمل البعض به وعمل يعمل به البعض، فقد يكون هذا راجعا إلى ماذا؟ قد يكون هذا راجعا إلى التضعيف والتصحيح، بمعنى أن هؤلاء لا يرون صحة الحديث أو الحديث صالحا للاحتجاج به فلا يقولون به، والآخر يرون أن هذا الحديث صالح للاحتجاج فيقولون ماذا؟ فيقولون به. أو بعضهم يرى أنه حتى مع صلاحية الاحتجاج أنه معارض أو أقوى منه أو كذا، يعني هناك محل الاجتهاد في هذا الباب. ولهذا أكثر الأحاديث التي يكون فيها
الاجتهاد وهي محل الاجتهاد بين العلماء تصحيحا وتضعيفا هذا القسم. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة بأن هذا أكثر المواضع التي يقع فيها ماذا يا إخوان؟ يقع فيها الاجتهاد بين العلماء، فترى العالم يقول هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأنه قد لم يثبت عنده تقوية لهذا الحديث الضعيف ليرقى إلى حد الاحتجاج به، إلى حد الحسن لغيره، فيقي ضعيفا ويأتي آخر فيقول لا، بل ثبت عندي من وسائل اعتضاد الحديث وكذا وجبره ما ثبت عندي بحيث يصح الاحتجاج مثلا به. كان يكون هذا في عمل صحابي، كان يكون تعدد طرق تصلح، كان يكون ضمن أصول الشريعة العامة، كان إلى آخره ما يعتبر العلماء في هذا الباب. فهذا أكثر ما يقع من العلماء من اجتهاد في هذا الباب، اللي هو الحديث الضعيف الذي يرتقي الحسن لغيره أو لا يرتقي، أو لا يرتقي. وهذا رجع إلى طرق، وراجع أحيانا إلى الحكم على بعض الرواة، فإن بعض الرواة قد يصلح عند البعض الاحتجاج، وعند البعض قد لا يصلح. لماذا؟ للاحتجاج، فيقع الاختلاف من أجل هذا في التصحيح والتضعيف. أكثر مسائل الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لما تدخل في هذا الباب، أكثر ذلك لما تدخل في هذا الباب. نعم.
وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها لأنها كلها مقبولة وحجة.
انتبهتم؟ ولهذا ثمرت تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود، إلى صحيح وضعيف، يا أخواني بارك الله فيكم، ثمر تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ما هي ثمرة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟ الجواب، ثمرة ذلك معرفة الحديث المقبول فيحتج به وغير المقبول فلا يحتج به. معرفة الحديث المقبول فيحتج به وغير المقبول فلا يحتج به. نعم.
لأنها كلها مقبولة وحجة ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله أو التحدث به إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه للناس فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد، وهو أن يبين ضعفه للناس. فمثلا إذا روى حديثا ضعيفا قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ضعيف، واستثنى بعض العلماء
وعليه. طيب لعلك ماشي أذكر.
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط.
انتبهوا، أجازوا رواية الضعيف. نعم.
ولكن بأربعة شروط: الأول أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب، الثاني ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب، الثالث أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة. مثاله: لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يرغب في قراءة القرآن، وكلها أحاديث ضعيف، ولكن ورد في بر الوالدين وفي صلاة الجماعة وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة. الشرط الرابع: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلق، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو أن ما قيل في المحراب،
عند العوام يعني. نعم.
أن ما قيل في المحراب فهو صواب.
الله طالما شيخ قال وفي المحراب إذن فهو ماذا؟ صواب. ولهذا بضاعة الخطبة تنتشر من غير تحقيق ولا وقوف عليها. لماذا؟ لأنه شيخ، وطالما أنه شيخ إذن كل ما يقول فهو صواب. وقل من الناس المحقق، وقل من الناس المحقق. ولهذا كان كشك عبد الحميد كشك يذكر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة الكثيرة على منبره، والناس يتنقلونها ولم يكن أحد يفتش هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع. المهم معاني تأسر الناس وتميل قلوب الناس وهكذا. فكان أكثر بضاعة عبد الحميد كشك بين ماذا؟ بين أحاديث ضعيفة وموضوعة أحيانا، وبين ماذا؟ وبين انتقاد للحكومة والسياسات. هذه خطبته. لكن دين السلف الذي هو آثار والذي هو علم محقق وبحث مدقق ونقل صادق مصدق لم تكن هذه بضاعة عبد الحميد كشك. نعم.
وهذه القاعدة مكررة عند العامة، فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفة، لا سيما في الترغيب والترهيب، فإن العامية لو سمع أي حديث لحفظه دون الانتباه لدرجته وصحته. والحمد لله، فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث. والغريب أن بعض الوضعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كذبنا له والرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا ضلال مبين. النبي ما يحتاج لمن يكذب له، لمن يكذب له، وقد حرم الكذب عليه. فكيف تكذب وتنسب ذلك لرسوله وتقول أنا أكذب له؟ يعني أنشط الناس للعمل بأحاديثه والأعمال التي حث عليها. كأن الشريعة ناقصة، كأن الشريعة تحتاج إلى الوضع، لأنها في نفسها ليست كافية، وكفى بهذا إثما وجرما. ولهذا لولا هذا التأويل لكفر من نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن استحل ذلك هو كافر مخلد في النار. ولكن إن تأول فهو ضال مضل. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أما نحن فقد كذبنا له. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة. وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه.
نعم. إذن ففي كلام الشيخ هذا فوائد، كلام الشيخ هذا فوائد فيما يتعلق بالضعيف. الفائدة الأولى، ما حد الضعيف؟ ما حد الضعيف؟ الجواب، حد الضعيف الحديث الذي لا تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، خلا عن شروط الصحة والحسن. الفائدة الثانية، هل يحتج بالحديث الضعيف في شيء من الدين؟ الجواب، أما في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام وفي باب ثبوت الأعمال في حد ذاتها، فإن الأمة متفقة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، ولا نعلم في ذلك خلافا. وأما ما يتعلق بفضائل الأعمال من جهة الاحتجاج، أما ما يتعلق بفضائل الأعمال من جهة الاحتجاج، فلا نرى أحدا من المتقدمين قال ذلك، وإنما وجد عند بعض المتأخرين قاعدة جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال وليس في ثبوت الأعمال في حد ذاته. ودفعهم إلى القول هذا، إلى القول بهذا، دفعهم القول بهذا إما عدم فهم لكلام المتقدمين حينما ورد عنهم التصريح بالتساهل في رواية، تساهل في الرواية وليس العمل، في الرواية في الفضائل فنقلوها إلى العمل، أي ما كانوا يتشددون في هذا الباب تشددهم في الأحكام، وهذا لا علاقة له بالعمل. والأمر الثاني فهم بعضهم أيضا لاختلاف المتقدمين في الحكم على بعض الأحاديث ضعفا وصحة، فقد يحكم بعض العلماء على الحديث أو يعمل بالحديث في هذا الباب ويرى صحته لكنه ضعيف عند المتأخر، فظنوا أن عمل المتقدم بالحديث تصحيح له، ظنوا أن عمل المتقدم بالحديث تصحيح له، فقالوا ما عمل به إلا أنه صحيح، وعليه نسبوا القاعدة وهي جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل العمل. وإنما كان هذا على اعتبار أن المتقدم هذا يرى الاحتجاج بهذا الحديث لا أنه ضعيف ويعمل به، ولهذا نطالبهم بأن يأتوا من كلام المتقدمين بأن الحديث الضعيف يعمل به، اللي هو الباقي على ضعفه، يعمل به في شيء من أمور الدين، في فضائل الأعمال أو غيره. إنما هذا فهم نتج عن أمرين في الغالب، ولو هناك أمور كثيرة في الغالب. الأمر الأول أن البعض من المتقدمين عمل ببعض الأحاديث الضعيفة فظنها المتأخر أنها قاعدة منه للعمل بالحديث الضعيف، وليس كذلك، فإنه عمل بهذا الحديث لكونه صالح للاحتجاج عنده. الأمر الثاني ورود بعض السياقات في التساهل في ماذا؟ في الرواية وليس فيما تعلق بالأعمال، وعليه فيفرق في هذا الباب بين الرواية والعمل. فنقول أما من جهة العمل فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف في أمر من أمور الدين سواء كان ذلك في الفضائل أو في غيرها، لأنه دين، والدين يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما يحدث بكل ما يسمع، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز العمل بهذا لأنه ليس دينا ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أن من قال بذلك من المتأخرين يقول ألا يعتقد أن النبي قال، سبحان الله، يعني لا يجوز أن يعتقد أن النبي قال حديثا إلا إذا صح عنه. طيب إذا كان النبي ما قال كيف أصلا تعمل به؟ إذا تعمل بقول من أنت؟ طيب أما ما يتعلق بالرواية فإنه يجوز ذلك بضابط ماذا؟ بضابط التنبيه على ضعفه، بضابط التنبيه على ضعفه. طيب، ضابط التنبيه على ضعفه قد كان عند العلماء في عصور الإسناد أن التنبيه على الضعف يكون بذكر السند، وإذا ذكر السند فقد أحالك وبرئت ذمته. لماذا؟ لأننا أمة الإسناد، وقد عرفنا الإسناد وعرفنا أنه ضعيف، فإذا ذكر الأسانيد ولو لم ينبه على الحكم هذا يكفي. لكن هل يكتفى بهذا الآن؟ الجواب لا. أما وقد انتشر الجهل بذلك فإنه لا تبرأ الذمة في البيان إلا بذكر الأحكام، ولسنا في حاجة إلى ذكر الأسانيد إلا في باب الدراسة والمباحثة، إنما نقول هذا حديث ضعيف، والحديث ضعيف. ولا أذكر الإسناد فقط، لأن لو ذكرت الإسناد فقط الآن، ذكرت الإسناد فقط الآن، ما عرف أحد هذا الإسناد أهو صحيح أم ضعيف. فلهذا لا تبرئ الذمة إلا بذكر الحكم، أقول هذا ضعيف، ومع ذلك لا أضطر إلى ذلك إلا لبيان. كان أقول مثلا يروى في فضائل رمضان حديث كذا 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 وهي ضعيفة، هذا الحديث ضعيف أو كذا، أو يرون في ذلك حديثا مثلا ضعيفا وإن كان معناه صحيح، إن كان معناه صحيحا فالمعنى هذا صحيح يدل عليه كيت وكيت إلى آخر ذلك. فخلاصة المبحث هذا أنه يفرق بين الرواية والعمل. أما الرواية فالضعيف إذا أردت روايته فلابد من أن تنبه على ضعفه، في هذا العصر لابد أن تنبه على ضعفه حتى تكون ناصحا للمسلمين. الأمر الثاني أما ما يتعلق بالعمل فلا يعمل بالحديث الضعيف. ولهذا إذا رأيت بعض العلماء يعمل بحديث ضعيف فلا تستنبط منه جواز العمل بالحديث الضعيف، لأنه قد يكون صحيحا عنده، مقبولا عنده. طيب، ثم عملهم بالحديث الضعيف إن كانوا قد اختلفوا فيه والحديث ضعيف فإننا نرد قول من احتج به، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف. وأما إذا اتفقوا على العمل به وتلقوه بالقبول وجب العمل به لأنه إجماع ولا يجوز رده. وهذا على أقسام، قد يكون لأن الحكم هذا ثبت بالأحاديث الصحيحة وكذا فهذا لا إشكال ونقول الأحاديث صحيحة في هذا المعنى، وقد لا يكون، وحينئذ العمل بهذه الأحاديث وقبول الأمة لها واتفاق الأمة عليها وعلى الاحتجاج بها سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو غير ذلك تصحيح لها. فإن قلت الإشكالية يا شيخ في الإسناد، قلنا وما الإشكالية؟ إسناد أمة أما يكفيك؟ ولهذا عبروا عن هذا النوع بقولهم اشتهاره يغني عن إسناده، بل عبر بعضهم فيكون طلب الإسناد فيه تكلفا وغير ذلك من هذه العبارات. ولهذا الأئمة المتقدمون قد صححوا أحاديث من هذا كثيرة في باب الاعتقاد وفي غيره، بل ردوا على أهل البدع بمثل هذه الأحاديث كما ورد عن أحمد وكما ورد عن إسحاق وكما ورد عن أبي داود وكما ورد عن أئمة السلف في هذا. ولا يدخل هذا في الضعيف. هذا خلاصة ما يتعلق ب هذا المبحث، وبهذا نكون باختصار قد فرغنا من تقسيم الحديث على ما ذكره الناظم هنا إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. هذا يعتبر المبحث الأعم إلى الآن فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. وعرفنا أن الصحيح له قسمان لذاته ولغيره، وأن الحسن له قسمان لذاته ولغيره، والضعيف هذا الذي لا يحتج به ولا يروى إلا مع بيان حكمه. هذا باختصار شديد، وأن هناك مباحث فرعية تتعلق بكل كلمة من هذا، لكن هذا الموضع لا يحتاج أكثر من هذا حتى يستوعب إخواننا هذا العلم، لأن بعض الإخوة قد يكون أول مرة يسمع دراسة هذا، فلا نريد أن نهمل شيئا قد يتوقف عليه فهم المبحث، وكذلك لا نريد أن نكثر من النقولات ومن التفريعات والتقسيمات حتى لا تتشتت الأذهان. والله تعالى أعلى وأعلم.